تعلم منه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الثاني من باب الجنابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغتسل منه جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني من باب الغسل من الجنابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منه جميعا. موضوع الحديث: الغسل من الجنابة. المفردات: إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، إذا حرف شرط غير جازم، إذا حرف شرط غير جازم، واغتسل من الجنابة فعل الشرط، وغسل يديه جواب الشرط وجزاؤه. قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، من عطف الجمل على الجمل، جملة على جملة، ثم اغتسل، ثم حرف عطف وترتيب، يخلل بيديه شعره، التخليل هو إدخال اليدين في أصول الشعر ليصل الماء إلى عمقه، أي إلى البشرة التي عليها الشعر، حتى حرف غاية، إذا أيضا حرف شرط غير جازم، وظن فعل الشرط، أنه قد أروى بشرته الجملة هنا مفعولة لظن، أفاض عليه الماء، هذا جواب الشرط وجزاؤه. ثلاث مرات بيان لعدد الإفاضة، قولها كنت أغتسل، أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نقترب منه جميعا، ما تبغى تجرب؟ جرب. المعنى الإجمالي، تخبر عائشة بصفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذه المكلفون قدوة فيعمل على ضوءه. في كيفية الغسل والاغتسال مع الزوجة من إناء واحد، يغترفان منه جميعا، فقه الحديث. قول عائشة: كان رسول الله يدل هذا على الاستمرار، وأن هذه كانت عادته، كان يؤخذ منه مشروعية غسل اليدين قبل البدء بغسل الجنابة، بغسل الجنابة، قال ابن الملقن: ولا خلاف في مشروعية ذلك وإنما الخلاف في وجوبه. كما تقدم في الطهارة، وأقول غسل اليدين هنا غير غسل اليدين عند القيام من النوم، فهو عند القيام من النوم واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وإذا فينبغي أن نفرق بين غسل اليدين بعد القيام من النوم وغسل اليدين عند البدء في الوضوء أو الغسل، فالأول واجب والثاني سنة، وبالله التوفيق. ثالثا، لا بد أن يكون غسل اليدين ثلاثا كسائر الوضوء، رابعا يؤخذ من قولها وتوضأ وضوءه للصلاة أن المشروع في غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل بأعضاء الوضوء من مضمضة واستنشاق وغسل اليدين إلى المرافق ثم يغسل الرأس ويؤخر غسل القدمين إلى ما بعد كمال الغسل. إذن فقولها وتوضأ وضوءه للصلاة ليس على عمومه، بل أن القدمين تؤخر إلى ما بعد كمال الغسل، خامسا يؤخذ من قولها ثم اغتسل أي قسل رأسه بدليل قولها ثم يخلل بيده الشعر. سادسا يؤخذ من قولها ثم يخلل بيده شعره بأن التخليل هو أن يرسل يده مبلولة في أصول شعره حتى يظن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر سابعا قال ابن الملقن فائدة للتخليل ثلاث فوائد تسهيل إيصال الأولى تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ثانيا مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه قال ثالثا تأنيث البشرة خشية أن يصب أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه أقول هذا الكلام غير مفهوم ولكن يمكن أن تكون الثالثة الاطمئنان على وصول الماء إلى أصول الشعر لكي تطمئن نفس المتطهر بأنه قد أدى ما عليه. سابعا ثامنا يؤخذ من قولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته بمعنى غلب على ظنه أو تيقنت نفسه واطمأنت إلى ذلك تاسعا يؤخذ من قولها أفاض عليه الماء أي على سائر جسده ثلاث مرات فيؤخذ من ذلك التفريط في غسل الجنابة قال ابن المرتن فيه استحباب تثليث الغسل وخالف فيه من أصحابنا الماوردي فقال لا يستحب. وقال القاضي عياض ولم يأتي في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، قال وقال بعض شيوخنا إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه، وأقول إن قول عائشة أفاض الماء أفاض عليه الماء ثلاث مرات صريح في التكرار، ومن أبى ذلك فلا حجة له. عاشرا، يؤخذ من قولها ثم غسل سائر جسده لعل المقصود به التبلغ بعد إفاضة الماء ثلاثا، مع أن هذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح ابن حبان وسنن أبي داود والترمذي وأحمد في المسند. الحادي عشر، يؤخذ من قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، أقول يؤخذ من ذلك عدة أحكام، الأول جواز اغتسالهما من إناء واحد، الثاني جواز التعري من الزوجين، ونظر بعضهما لعورة بعض، وقد سئل مالك أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال نعم، فقيل له إنهم يرون كراهة ذلك، فقال بل كان صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان عريانين والجماع أولى بالتجرد، وقال لا بأس أن ينظر إلى فرضها في الجماع، قال ابن الملقن وهو المرجح عندنا. قلت من يكره ذلك يستدل بحديث النهي عن التجرد بله لا يتجردان كما يتجرد العيران، ولعل الأولى أن يقال النهي في ذلك للكراهة والفعل لبيان الجواز، وأذكر أن الشيخ حافظ رحمه الله ذكر في بعض دروسه هذا الحديث واستدل به على كراهة التجرد حين الجماع، قلت وقد يحمل على أن المراد بذلك التستر لئلا يحصل منهما هذا، في مكان يراهما الناس فيه، بل يكونان في مكان مستور والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه. أقول الشيخ حافظ استدل به. نعم يمكن. ثاني. أيوه. يلا ايوه صحيح، هذا ذكر الرسول المسيح
نضيفه في المثل الحادي عشر.
ها؟
يقول المثل الحادي عشر نضيف عليه هذا.
ايوه الحادية عشرة
يا شيخ،
لا
لك الحادي عشر
ايوه
الحادي عشر يقال من قولها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نختلف منه جميعا، اقول يؤخذ من ذلك عدة احكام، الاول جواز اغتسالهما من اناء واحد، الثاني جواز التعري من الزوجين ونظر بعضهما لعورة بعض، الثالث ممكن ضيفنا الشيخ
الثالث. نعم هذا اللي انا كان نيتي عليه
وبعدين وضعته له فراغ لكن
بعدين انا نسيته. نعم ايوه الثالث جواز الاغتسال أو التطهر بفضل المرأة أما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع كما نقله النووي. وقال ابن الملثم واعلم ان الاجماع كان على جواز ظهر الرجل والمرأة من إناء واحد، كما نقله القاضي ثم النووي في شرحهما بمسلم. وقال القرطبي هو متفق عليه بين الأمة. إلا شيء روي من ذلك عن أبي هريرة. وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور سواء خلت به أو لم تخل به. وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل وضوئها وغسلها. وكره أحمد فضل وضوئها وغسلها. قلت وفي الذكر الحنبلي لا يجوز التطهر بماء خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. مستدلين بحديث النهي عن أن يتطهر الرجل بفضل المرأة المروي من طريق حكم بن عمرو الغفاري وقد ضعف بعضهم هذا الحديث الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره والثاني أن المراد النهي عن فضل النهي عن المتشابك من أعضائه وذلك مستعمل والثالث أن النهي للاستحباب والأفضل وأقول عند التعارض يرجع إلى الترجيح ولا شك أن الأدلة على الجواز أرجح وحديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بفضلها أخرجه مسلم. فالأدلة على الجواز أرجح وبالله التوفيق. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترق منه جميعا. موضوع الحديث: الغسل من الجنابة. المفردات: إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، إذا حرف شرط غير جازم، واغتسل من الجنابة فعل الشرط، فغسل يديه جواب الشرط وجزاءه. قولها: وتوضأ وضوءه للصلاة، من عطف جملة على جملة. ثم اغتسل ثم حرف عطف وترتيب. يخلل بيديه شعره، التخليل هو إدخال اليدين في أصول الشعر ليصل الماء إلى عمقه أي إلى البشرة التي عليها الشعر حتى حق غاية. إذا أيضا حق الشرط غير جازم، وظن فعل الشرط أنه قد أروى بشرته، الجملة مفعولة لظنه. أفاض عليه الماء، هذا جواب الشرط وجزاءه. 3 مرات بيان لعدد الإفاضة. قولها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترق منه جميعا، المعنى الإجمالي. ذكر عائشة رضي الله عنها بسبب غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذه المخلفون قدوة فيعملوا على ضوئه في كيفية الوصل والاغتسال مع الزوجة من إناء واحد يغتسلان منه جميعا. يقول الحديث: أولا، قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على الاستمرار، وأن هذه كانت عادته. ثانيا، يؤخذ منه مشروعية غسل اليدين قبل البدء بغسل الجنابة. قال ابن مرقب: ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف في وجوبه كما تقدم في الطهارة. قال شيخنا حفظه الله: وأقول: غسل اليدين هنا غير غسل اليدين عند القيام من النوم، فهو عند القيام من النوم واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغلق يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري حين باتت يده. وإذا فينبغي أن نفرق بين غسل اليدين بعد القيام من النوم وغسل اليدين عند البدء في الوضوء أو الغسل، والأول واجب والثاني سنة. ثالثا، لا بد أن يكون غسل اليدين 3 كسائر الوضوء. رابعا، يؤخذ من قولها: وتوضأ وضوءه للصلاة، أن المشروع في غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل بأعضاء الوضوء من المضاد واستنشاق وغسل اليدين للمرافق ثم يغسل الرأس، ويؤخر قصر القدمين إلى ما بعد كمال الغسل. إذا فقولها وتوضأ وضوءه للصلاة ليس على عمومه، بل إن القدمان
تؤخر،
بل إن القدمين تؤخر إلى ما بعد كمال الغسل. خامسا يخرج من قولها ثم اغتسل غسل رأسه لدليل قولها ثم يخلل بيده الشعر. ثالثا يخرج من قولها ثم يخلل بيده الشعر بأن التقليل هو أن يدخل يده مبلولة في أصول الشعر حتى يظن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. سابعا قال ابن الملقب فائدة للتقليل ثلاث فوائد: الأولى تفسير إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ثانيا مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، ثالثا قال تأنيث البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة آفسا في رأسه، أن يصيب بصبه دفعة آفسا في رأسه. قال الشيخ حفظه الله: أقول هذا الكلام غير مفهوم، غير مفهوم، ولكن يمكن أن تكون الثالثة على اطمئنان على وصول الماء إلى وصول الشعر لكي تطمئن النفس المتطهر بأنه قد أدى ما عليه. ثامنا يؤخذ من قولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، بمعنى غلب على ظنه أو تيقنت نفسه واطمئنت إلى ذلك. تاسعا يؤخذ من قولها أفاض عليه الماء أي على سائر جسده ثلاث مرات، ويؤخذ من ذلك التثبيت في غسل الجنابة. قال ابن الملقب فيه استحباب تثبيت الغسل، وقال فيه من أصحابنا الماوردي فقال لا يستحب، وقال القاضي عياض ولم يأتي في شيء من وقوع الجنة ذكر التكرار. قال وقال بعض شيوخنا إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه. قال شيخنا وفقه الله ويقول أن قول عائشة رضي الله عنها أفاض عليه الماء ثلاث مرات طريق في التكرار، ومن أبى ذلك فلا حجة له. عاشر يقال من قولها ثم غسل سائر جسده لعل المقصود به التدلق بعد الإفاضة الماء، بعد الإفاضة الماء ثلاثا، مع أن هذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح ابن حبان وسنن أبي داود والترمذي وأحمد المسند. الحادي عشر يقال من قولها كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. أقول قال شيخنا حفظه الله: أقول يوصل من ذلك عدة أحكام. الأول جواز اغتسالهما من إناء واحد. الثاني جواز اغتسالهما الزوجين ونظري لعقدهما لعبرة بعض. الثالث جواز الاغتسال أو التفخر بفضل المرأة. أما تفخر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع كما نقله النووي. وقال ابن المنظم: واعلم أن الإجماع قام على جواز فضل الرجل والمرأة من إناء واحد كما نقله القاضي والنووي في شرحهما لمسلم. وقال القرطبي: هذا متفق عليه بين الأمة إلا شيء روي في ذلك عن أبي هريرة. وأما تطهر الرجل بفضلهما فهو جائز، وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز، فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وأبي حنيفة والجمهور سواء خلت به أو لم تخل به. وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل وضوئها وغسلهما وغسلها، وتارك أحمد فضل وضوئها وغسلها. قال شيخنا حفظه الله: وفي الفقه الحنبلي لا يجوز التطهر بماء خلت به، لا يجوز التطهر بماء خلت به امرأة على طهارة كاملة عن حدث، مستدلين بحديث النهي عن أن يتطهر رجل فضل المرأة المضي من طريق حكم بن عمرو الغفاري، وقد ضعف بعضهم هذا الحديث. قال ابن المنظم: واما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فاجاب العلماء عنه باجوبه، احدها انه ضعيف وعفه ائمه الحديث منه البخاري وغيره، والثاني ان المراد النهي عن المساقه من اعضائها وذلك مستعمل، والثالث ان النهي الاستحباب هو الافضل. قال شيخنا حفظه الله: ويقول عند التعارض يرجع الى الترجيح، ولا شك ان الادله على الجواز ترجح، فحديث عائشه في الصحيحين وحديث ميمونه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بفضلها أخرجه مسلم. فالأدلة على الجواز أرجح. وقد سئل مالك أن يجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال نعم. فقيل له إنهم يرون صراحة ذلك، فقال قد كان صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان عريانين والجماع أولى بالتجرد، وقال لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع. قال ابن نفيل هو المرجح عندنا. قال شيخنا حفظه الله قلت من يكره ذلك يستدل بحديث النهي عن التجرد في لفظ لا يتجردان كما يتجرد العيران، ولولا أن يقال النهي في ذلك للكراهة والفعل لبيان الجواز، والفعل لبيان الجواز. وأذكر أن الشيخ حفظ الحسني رحمه الله ذكر في بعض دروسه هذا الحديث واستدل به على كراهة التجرد حين الجماع. قلت وقد يحمل على أن المراد بذلك التستر بأن لا يحصل منهما هذا في مكان يراهما الناس فيه، بل يكونان في مكان مستور. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
معنا أسئلة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظه الله، هذا أخوكم من الجزائر يقول أحبكم بالله يا شيخنا. الإخوة يقول هذا الجزائري من فرنسا يقول هل تعرفون الأخ أبو اليسر المصري الذي هو من طلاب الشيخ الألباني رحمه الله، وذهب إلى فرنسا وقام بعض الدروس هناك ثم رجع إلى الأردن، فهل تنصحنا بالاستماع إليه؟
لا أعلم.
السلام الله عليكم. هذا السائل أيضا من فرنسا يقول ما هو القول الراجح في الغسل يوم الجمعة بارك الله فيكم؟
أنه سنة مؤكدة.
هذا السائل يا شيخ يقول ما هي نصيحتكم لإمام مسجد لا يسمع نصيحة شيخه بارك الله فيكم؟
كيف؟
ما نصيحتكم لشيخه لإمام مسجد لا يسمع النصيحة؟
الذي لا يسمع النصيحة لا فائدة في النصيحة. ثم أن الواجب على المسلم إذا نصح وتبين له الحق يجب عليه الرجوع إليه، ولا يجوز له أن يستمد برأيه. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول الإخوة في المغرب محرومون من دخول الباتوم، لذلك يضطرون إلى استعمال برنامج آخر ليوصلهم إلى الباتوم ليستفيدوا من دروس المشايخ، وفهل عملهم هذا فهل هذا الفعل جائز بارك الله فيكم؟
رد السؤال.
يقول الإخوة في المغرب محرومون من الدخول الباسط الذي يستفيدون به من دروس المشايخ وعلمهم، فيضطرون إلى استعمال برنامج آخر ليوصلهم إلى الباسط، فهل هذا الفعل جائز بارك الله فيكم أم هذا من غش، علما أن المستعمل لهذا البرنامج يستعين برقم بروكسي غير الذي عنده للدخول، جزاكم الله خيرا.
استعينوا بإيش؟
استعينوا برقم آخر محرك يعني.
وشيخهم محرومون من البرنامج اللي الآن نحن ننقل فيه، فقرضت عليهم حكومتهم يعني ضرائب بأن يدفعوا هذه الضرائب كي يدخلوا للاستفادة من هذا البرنامج، فهم يستعملوا برامج أخرى لكي يتمكنوا من الدخول مجانا، هل يقول يجوز فعلهم هذا أم لا؟
ما أعرف فيه المانع.
السلام عليكم. هذا السائل من فرنسا يقول ما هو الضابط الذي يعرف به الرجل أنه يعبد المال أو زوجته مثلا؟
إذا قدم المال على طاعة الله عز وجل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تائس عبد الخميصة تائس عبد الخميلة تائس عبد الدرهم عبد الدينار تائس عبد الدرهم تائس عبد الخميصة تائس عبد الخميلة تائس وانتكس وإذا شيك فلا انتكس وبعد عبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة
أشعث رأسه مغبرة قدمه. فالمهم يعني أنه ينبغي للمسلم أن يكون رضاه وسخطه يعني في طاعة الله عز وجل وليس متعلقا بأمور الدنيا. نعم. لا 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 ما هو من الشرك الأكبر. هذا يكون من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نعم.
شافوا بعضهم هذا نوع السؤال على أنه زوجته مثلا يعني تطيعها مثلا طاعة من درجة أنه يقول لا نعطي يعبد زوجته أو كذا.
هذا يقوله المغراوي عندهم في المغرب، يقوله المغراوي هكذا، يقول أن من أطاع زوجته في معصية الله فقد اتخذها صنما. هذا قول باطل ولا يوافقه عليه أحد من علماء السلف. نعم. ولكن هذا من المعصية. نعم.
الله إليكم. هذا السائل يقول هل الجائز تكرار آية عند حصول خطأ فيها أثناء الصلاة؟ يقول هل من الجائز تكرار آية عند حصول خطأ في القراءة أثناء الصلاة؟
لا بأس أن يعني يرد عليه.
والله هو يكرر حتى يعني
ما فيش ما
فيش. وهل
الوضع
مختلف بالنسبة
لسورة الفاتحة؟ حتى سورة الفاتحة لو حصل عليه غلط وكرر يعني الآية مثلا ليعيدها على الصح ما أحد يقول أنه ممنوع، إنما كره أن يقرأ الفاتحة ثم يعيد قراءتها مرة أخرى. نعم.
الله عليكم. سؤال أخير يقول سائله ماذا ينوي طالب العلم إذا أراد أن يتعلم وما هي نصيحتكم له؟
يخلص لله عز وجل بأن يكون عمله هذا وتعلمه طاعة لله عز وجل وليتوصل بذلك إلى معرفة الحق فيعمل به ومعرفة الباطل فيجتنبه، وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد.
قلنا
بعض الأفعال ولبرت العلة، إذا زالت العلة تركت فعل، وهذه كانت العلة من حضرتك كانت في تراب، فزالت العلة خصوصا أنه لم يأتي بحديث عائشة ما جاء إلا في حديث. على كل حال إذا كان الآن الحمامات إما مسمنة وإما مغلقة، كل واحد من الناس غالبا كل واحد من الناس يكون معه حذيان والحمام للوضوء فيها والاغتسال فيها، فهذا كما قلت يعني معناه أنه كان أولا ربما الأطفال يدخلون ويبولون وربما كذا وربما، لكن الآن يعني هذا إن شاء الله أنه يعني قضي عليه، إذن ففي هذه الحالة يجوز أن يغسل قدميه في الحمام ثم يغسل، وهذا ما نعمل عليه الآن. يعني. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. بعد الغسل في نهاية الغسل يغسل قدميه. العلة معقولة المعنى، معقولة المعنى هو أنه كان في تلك العلمة يكون جميعا ربما يكون مثلا الأكبر والتمولون لكن الآن يعني الحمام يغسل دائما يكون لي مغلق ثانيا هو
أن يكون عليه دين إليه فهو يرسل ولا عليه دين إليه هو يخلع أن يقول لي يخلعها و يعني يكون واحد مكان واحد نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني من باب الغسل من الجنابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
من إناء واحد نقترف منه جميعا. موضوع الحديث الغسل من الجنابة، المفردات، إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، إذا حرف شرط غير جازم، إذا حرف شرط غير جازم، واغتسل من الجنابة فعل الشرط، وغسل يديه جواب الشرط وجزاؤه، قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، من عطف الجمل على الجمل، جملة على جملة، ثم اغتسل، ثم حرف عطف وترتيب، يخلل بيديه شعره، التقليل هو إدخال اليدين في أصول الشعر ليصل الماء إلى عمقه، أي إلى البشرة التي عليها الشعر، حتى حرف غاية، إذا ضم، إذا أيضا حرف شرط غير جازم، وضم فعل الشرط، أنه قد أروى بشرته الجملة هنا مفعولة لظن، أفاض عليه الماء هذا جواب الشرط وجزاؤه، ثلاث مرات بيان لعدد الإفاضة، قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نقترب منه جميعا. ما تبغى تجرب؟ جرب. المعنى الإجمالي، تخبر عائشة بصفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذه المكلفون قدوة فيعملوا على ضوءه. في كيفية الغسل والاغتسال مع الزوجة من إناء واحد، يقترفان منه جميعا. فقه الحديث، قول عائشة كان رسول الله يدل هذا على الاستمرار، وأن هذه كانت عادته. ثانيا، يؤخذ منه مشروعية غسل اليدين قبل البدء بغسل الجنابة، بغسل الجنابة. قال ابن الملقن: ولا خلاف في مشروعية ذلك وإنما الخلاف في وجوبه. كما تقدم في الطهارة، وأقول غسل اليدين هنا غير غسل اليدين عند القيام من النوم، فهو عند القيام من النوم واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وإذا فينبغي أن نفرق بين غسل اليدين بعد القيام من النوم وغسل اليدين عند البدء في الوضوء أو الغسل، فالأول واجب والثاني سنة، وبالله التوفيق. ثالثا، لا بد أن يكون غسل اليدين ثلاثا، كسائر الوضوء، رابعا يؤخذ من قولها وتوضأ وضوءه للصلاة أن المشروع في غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل بأعضاء الوضوء، من مضمضة واستنشاق وغسل اليدين إلى المرافق ثم يغسل الرأس، ويؤخر غسل القدمين إلى ما بعد كمال الغسل، إذن فقولها وتوضأ وضوءه للصلاة ليس على عمومه، بل أن القدمين تؤخر إلى ما بعد كمال الغسل، خامسا يؤخذ من قولها ثم اغتسل أي غسل رأسه بدليل قوله قولها ثم يخلل بيده شعره. سادسا يؤخذ من قولها ثم يخلل بيده شعره بأن التخليل هو أن يرسل يده مبلولة في أصول شعره، حتى يظن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر، سابعا قال ابن الملقن فائدة للتخليل، ثلاث فوائد: تسهيل إيصال، الأولى تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ثانيا مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، قال ثالثا تأنيث البشرة. خشية أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه. أقول هذا الكلام غير مفهوم، ولكن يمكن أن تكون الثالثة الإطمئنان على وصول الماء إلى أصول الشعر، لكي تطمئن نفس المتطهر بأنه قد أدى ما عليه. سابعا، ثامنا، يؤخذ من قولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته بمعنى غلب على ظنه، أو تيقنت نفسه واطمأنت إلى ذلك، تاسعا يؤخذ من قولها أفاض عليه الماء أي على سائر جسده ثلاث مرات، فيؤخذ من ذلك التفريط في غسل الجنابة قال ابن المرتن فيه استحباب تدليل الغسل وخالف فيه من أصحابنا الماوردي فقال لا يستحب وقال القاضي عياض ولم يأتي في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار قال وقال بعض شيوخنا إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه وأقول إن قول عائشة أفاض الماء أفاض عليه الماء ثلاث مرات صريح في التكرار ومن أبى ذلك فلا حجة له عاشرا يؤخذ من قولها ثم غسل سائر جسده لعل المقصود به التبلغ بعد إفاضة الماء ثلاثا مع أن هذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح ابن حبان وسنن أبي داود والترمذي وأحمد في المسند الحادي عشر يؤخذ من قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. أقول يؤخذ من ذلك عدة أحكام. الأول جواز اغتسالهما من إناء واحد، الثاني جواز التعري من الزوجين، ونظر بعضهما لعورة بعض، وتسئل مالك أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال نعم. فقيل له إنهم يرون كراهة ذلك، فقال بل كان صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان عريانين والجماع أولى بالتجرد، وقال لا بأس أن ينظر إلى فرضها في الجماع. قال ابن الملقن وهو المرجح عندنا، قلت من يكره ذلك يستدل بحديث النهي عن التجرد بلفظ لا يتجردان، كما يتجرد العيران. ولعل الأولى أن يقال النهي في ذلك للكراهة، والفعل لبيان الجواز. وأذكر أن الشيخ حافظ رحمه الله ذكر في بعض دروسه هذا الحديث، واستدل به على كراهة التجرد حين الجماع، قلت وقد يحمل على أن المراد بذلك التستر، لئلا يحصل منهما هذا في مكان يراهما الناس فيه، بل يكونان في مكان مستور والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه. أقول الشيخ حافظ استدل به. نعم يمكن. ثانيا يلا ايوه صحيح، هذا ذكر الرسول المسيح
نضيفه في المثل الحادي عشر.
ها
هو المثل الحادي عشر نضيف عليه هذا.
أيوه الحادية عشرة
يا شيخ،
لا لك
هذا عشر
نعم
الحادي عشر يقال من قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء واحد نختلف منه جميعا. أقول يؤخذ من ذلك عدة أحكام. الأول جواز اغتسالهما من إناء واحد. الثاني جواز التعري من الزوجين ونظر بعضهما لعورة بعض. الثالث ممكن ذكرنا الشيخ
الثالث نعم هذا اللي أنا كان نيتي عليه
وضعته له فراغ لكن
بعدين أنا نسيته نعم أيوه الثالث جواز الاغتسال أو التطهر بفضل المرأة أما التطهر أما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع كما نقله النووي وقال ابن الملثم واعلم ان الاجماع كان على جواز طهر الرجل والمراه من إناء واحد كما نقله القاضي ثم النووي في شرحهما بمسلم وقال القرطبي هو متفق عليه بين الأمة إلا شيء روي من ذلك عن أبي هريرة وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور سواء خلت به أو لم تخل به وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل وضوئها وغسلها وكره أحمد فضل وضوئها وغسلها
قلت وفي الذكر الحنبلي لا يجوز التطهر بماء خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، مستدلين بحديث النهي عن أن يتطهر الرجل بفضل المرأة المروي من طريق حكم بن عمرو الغفاري، وقد ضعف بعضهم هذا الحديث الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو، فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، والثاني أن المراد النهي عن فضل النهي عن المتساقط من أعضائه، وذلك مستعمل، والثالث أن النهي للاستحباب والأفضل
وأقول عند التعارض يرجع إلى الترجيح، ولا شك أن الأدلة على الجواز أرجح، فحديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بفضلها أخرجه مسلم. فالأدلة على الجواز أرجح وبالله التوفيق. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترق منه جميعا. موضوع الحديث: الغسل من الجنابة. المفردات: إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، إذا حرف شرط غير جازم، واغتسل من الجنابة فعل الشرط، فغسل يديه جواب الشرط وجزاؤه. قولها: وتوضأ وضوءه للصلاة، من عطف جملة على جملة، ثم اغتسل ثم حرف عطف وترتيب، يخلل بيديه شعره، التخليل هو إدخال اليدين في أصول الشعر ليصل الماء إلى عمقه، أي إلى البشرة التي عليها الشعر حتى حق غاية. إذا أيضا حق الشرط غير جازم، وظن فعل الشرط أنه قد أروى بشرته، الجملة مفعولة لظن، أفاض عليه الماء، هذا جواب الشرط وجزاه. 3 مرات بيان لعدد الإفاضة. قولها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترق منه جميعا، المعنى الإجمالي. ذكر عائشة رضي الله عنها لسبق غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذه المخلفون قدوة فيعملوا على ضوئه في كيفية الوصف والاقتتال مع الزوجة من إناء واحد يقتلتان منه جميعا. يقول الحديث: أولا، قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل هذا على الاستمرار، وأن هذه كانت عادته. ثانيا، يؤخذ منه مشروعية غسل اليدين قبل البدء بغسل الجنابة. قال ابن مرقب: ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف في وجوبه كما تقدم في الطهارة. قال شيخنا حفظه الله: وأقول غسل اليدين هنا غير غسل اليدين عند القيام من النوم، فهو عند القيام من النوم واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغلق يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري حين باتت يده. وإذا فينبغي أن نفرق بين غسل اليدين بعد القيام من النوم وغسل اليدين عند البدء في الوضوء أو المصر، والأول واجب والثاني سنة. ثالثا، لا بد أن يكون غسل اليدين ثلاثا كسائر الوضوء. رابعا، يؤخذ من قولها وتوضأ وضوءه للصلاة أن المشروع في غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل بأعضاء الوضوء من مضمضة واستنشاق وغسل اليدين إلى المرافق ثم يغسل الرأس، ويؤخر غسل القدمين إلى ما بعد كمال الغسل. إذا فقولها وتوضأ وضوءه للصلاة ليس على عمومه، بل إن القدمان تؤخر فإن القدمين تؤخر إلى ما بعد كمال الغسل. خامسا، يخرج من قولها ثم اغتسل غسل رأسه بدليل قولها ثم يخلل بيده الشعرة. ثالثا، يخرج من قولها ثم يخلل بيده الشعرة بأن التقليل هو أن يغسل يده مبلولة في أصول الشعر حتى يظن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. سابعا، قال ابن ملقب فائدة بالتقليل ثلاث فوائد. الأولى، تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. ثانيا، مباشرة الشعر باليد ليحسن تعميمه. ثالثا، قال تأنيث البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة أفسا في رأسه. قال الشيخ رحمه الله، أقول هذا الكلام غير مفهوم، ولكن يمكن أن تكون الثالثة على الإطمئنان على وصول الماء إلى أصول الشعر لكي تطمئن النفس المتطهر بأنه قد أدى ما عليه. ثامنا، يؤخذ من قولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، بمعنى غلب على ظنه أو تيقنت نفسه واطمئنت إلى ذلك. تاسعا، يؤخذ من قولها أفاض عليه الماء أي على سعر جسده ثلاث مرات، ويؤخذ من ذلك التخسيس في غسل الجنابة. قال ابن الملقن فيه استحباب تخسيس الغسل، وقال فيه من أصحابنا الماوردي فقال لا يستحب، وقال القاضي عياض ولم يأتي في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار. قال وقال بعض شيوخنا إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه. قال شيخنا وفقه الله، ويقول أن قول عائشة رضي الله عنها أفاض عليه الماء ثلاث مرات طريق في التكرار، ومن أبى ذلك فلا حجة له. عاشر، يؤخذ من قولها ثم غسل سائر جسده لعل المقصود به التدلك بعد الإفاضة في الماء، بعد الإفاضة في الماء ثلاثا، مع أن هذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح ابن حبان وسنن أبي داود والترمذي وأحمد بن مسلم. الحادي عشر، يؤخذ من قولها كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. أقول قال شيخنا حفظه الله، أقول يؤخذ من ذلك عدة أحكام. الأول، جواز اغتسالهما من إناء واحد. الثاني، جواز التعلم من الزوجين ونظر بعضهما لعبرة بعض. الثالث، جواز الاغتسال أو التفاخر بفضل المرأة. أما تفخر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع كما نقله النووي. وقال ابن المنظم، واعلم أن الإجماع قام على جواز طهر الرجل والمرأة من إناء واحد كما نقله القاضي والنووي في شرحهما لمسلم. وقال القرطبي، هذا متفق عليه بين الأمة إلا شيء روي في ذلك عن أبي هريرة. وأما تطهر الرجل بفضلهما فهو جاهل، وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جاهل، فهو جاهل عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة. وأبي حنيفة والجمهور سواء خلت به أو لم تخل به. وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل وضوئها وغسلهما وترك أحمد فضل وضوئها وغسلها. قال شيخنا حفظه الله، وفي الفقه الحنبلي لا يجوز التطهر بماء خلت به امرأة على طهارة كاملة عن حدث، مستدلين بحديث النهي عن أن يتطهر رجل فضل المرأة المضي من طريق حكم بن عمرو الغفاري، وقد ضعف بعضهم هذا الحديث. قال المنظم، أما الحديث
الذي جاء بالنهي وهو حديث الحسن عمرو، فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها أنه ضعيف وعفر وعلمة الحديث منه البخاري وغيره، والثاني أن المراد النهي عن المتسابقة من أعضائها وذلك مستعمل، والثالث أن النهي الاستحباب هو الأفضل. قال شيخنا حفظ الله: وأقول عند التعارض يرجع إلى الترجيح، ولا شك أن الأدلة على الجواز أرجح، فحديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بفضلها أخرجه مسلم، فالأدلة على الجواز أرجح. وقد سئل مالك أن يجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال نعم، فقيل له إنهم يرون صراحة ذلك، فقال: قد كان صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان عريانين والجماع أولى بالتجرد، وقال: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع. قال: ابن نقي هو المرجح عندنا. قال شيخنا حفظه الله: قلت من يكره ذلك يستدل بحديث النهي عن التجرد في لفظ لا يتجردان كما يتجرد العيران، ولولا أن يقال النهي في ذلك للكراهة والفعل لبيان الجواز، والفعل لبيان الجواز. وأذكر أن الشيخ حفظ الحسني رحمه الله ذكر في بعض دروسه هذا الحديث واستدل به على كراهة التجرد بين الجماع. قلت: وقد يحمل على أن المراد بذلك التستر بألا يحصل منهما هذا بمكان يراهما الناس فيه، بل يكونان بمكان مستور. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا أسئلة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظه الله، هذا أخوكم من الجزائر يقول: أحبكم بالله يا شيخنا. الإخوة يقول: هذا الجزائري من فرنسا يقول: هل تعرفون الأخ أبو اليسر المصري الذي هو من طلاب الشيخ الألباني رحمه الله، وذهب إلى فرنسا وقام بعض الدروس هناك ثم رجع إلى الأردن، فهل تنصحنا بالاستماع إليه؟
لا أعرف.
السلام الله عليكم. هذا السائل أيضا من فرنسا يقول: ما هو القول الراجح في الغسل يوم الجمعة بارك الله فيكم؟
أنه سنة مؤكدة.
هذا السائل يا شيخ يقول: ما هي نصيحتكم لإمام مسجد لا يسمع نصيحة شيخه بارك الله فيكم؟
كيف؟
ما نصيحتكم لشيخه لإمام مسجد لا يسمع النصيحة؟
الذي لا يسمع النصيحة لا فائدة في النصيحة، ثم أن الواجب على المسلم إذا نصح وتبين له الحق يجب عليه الرجوع إليه، ولا يجوز له أن يستنج برأيه. نعم.
السلام الله عليكم. هذا السائل يقول: الإخوة في المغرب محرومون من الدخول الباتو، لذلك يضطرون إلى استعمال برنامج آخر يوصلهم إلى الباتو ليستفيدوا من دروس المشايخ، وهل عملهم هذا فهل هذا الفعل جائز بارك الله فيكم؟
رد السؤال.
يقول: الإخوة في المغرب محرومون من الدخول الباتو الذي يستفيدون به من دروس المشايخ وعلمهم، فيضطرون إلى استعمال برنامج آخر ليوصلهم إلى الباتو، فهل هذا الفعل جائز بارك الله فيكم أم هذا من غش، علما أن المستعمل لهذا البرنامج يستعين برقم بروكسي غير الذي عنده للدخول، وجزاكم الله خيرا.
استعينوا بإيش؟
استعينوا برقم آخر من حضرتك يعني.
يكون محرومون من البرنامج اللي الآن نحن ننقل فيه، فقرضت عليهم حكومتهم يعني ضرائب لأن يدفعوا هذه الضرائب كي يدخلوا للاستفادة من هذا البرنامج، فهم يستعملوا برامج أخرى لكي يتمكنوا من الدخول مجانا، هل يجوز فعلهم هذا أم لا؟
ما أعرف فيه المانع.
السلام عليكم. هذا السائل من فرنسا يقول: ما هو الضابط الذي يعرف به الرجل أنه يعبد المال أو زوجته مثلا؟
إذا قدم المال على طاعة الله عز وجل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، تائس عبد الدرهم، عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، تائس وانتكس، وإذا شيك فلا انتكس، وبعد عبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أشعث رأسه مغبرة قدمه. فالمهم يعني أنه ينبغي للمسلم أن يكون رضاه وسخطه يعني في طاعة الله عز وجل وليس متعلقا بأمور الدنيا. نعم. لا 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 ما هو من الشرك الأكبر، هذا يكون من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نعم. شافوا
بعضهم هذا نوع السؤال على أن زوجته مثلا يطيع مثلا طاعة لدرجة أنه يقول لا يعبد زوجته أو كذا، هل في
غالب؟ هذا يقوله المغراوي عندهم في المغرب، يقوله المغراوي هكذا، يقول أن من أطاع زوجته في معصية الله فقد اتخذها صنما، هذا قول باطل ولا يوافقه عليه أحد من علماء السلف. نعم. ولكن هذا من المعصية. نعم.
الله إليكم، هذا السائل يقول: هل جائز تكرار آية عند حصول خطأ فيها أثناء الصلاة؟ أقول: هل من الجائز تكرار آية عند حصول خطأ في القراءة أثناء الصلاة؟
لا بأس أن يعني يرد عليه.
الله هو يكرر حتى يعني
يصحح. ما
فيش. وهل الوضع مختلف بالنسبة لسورة الفاتحة؟
حتى سورة الفاتحة لو حصل عليه غلط وكرر يعني الآية مثلا ليعيدها على الصح، ما أحد يقول أنه ممنوع، إنما كره أن يقرأ الفاتحة ثم يعيد قراءتها مرة أخرى. نعم.
الله عليكم. سؤال أخير يقول سائله: ماذا ينوي طالب العلم إذا أراد أن يتعلم؟ وما هي نصيحتكم له؟
يخلص لله عز وجل بأن يكون عمله هذا وتعلمه طاعة لله عز وجل، وليتوصل بذلك إلى معرفة الحق ويعمل به، ومعرفة الباطل فيجتنبه، وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد.
قلنا
بعض الأفعال ولبرت العلة، فإذا زالت العلة تركت فعلا، وهذه كانت العلة من حرسلة كانت في تراب، فزالت العلة خصوصا أنه لم يأتي في حاجة عائشة، فجاء التي تركت. على كل حال، إذا كان الآن الحمامات إما مسمنة وإما مغلقة، وكل واحد من الناس غالبا كل واحد من الناس يكون معه حذيان وحمام للوضوء فيها والاغتسال فيها، فهذا كما قلت يعني معناه أنه كان أولا ربما الأطفال يدخلون ويبولون وربما كذا وربما، لكن الآن يعني هذا إن شاء الله أنه يعني قضي عليه، إذن ففي هذه الحالة يجوز أن يغسل قدميه في الحمام ثم يغسل، وهذا ما نعمل عليه الآن. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. بعد الغسل في نهاية الغسل يغسل قدميه. العلة معقولة المعنى، العلة معقولة المعنى، هو
في تلك الكلمة يكون جميعا ربما يكون من الأكبر والتمولون 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 لكن الآن يعني الحمام يغسل دائما لكل من الله ثانيا هو ايضا يقول ان عليه بالجليل هو يرسل وان عليه بالجليل هو يخلع هل يقول به يخلعها و يعني يكون واحد مكان واحد نعم
Oh.